الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب الحج وفي باب حرمة مكة، وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال عباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. قال: القين الحداد. فتوقفنا في هذا الحديث عند آخره، عند قوله: فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. فاستثنى، أو أراد العباس رضي الله عنه من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يستثني الإذخر، وهو نبت من النبات طيب الرائحة. فأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثني الإذخر، ثم ذكر السبب، وهو أنهم يحتاجون إليه في مصالح متعددة. فقال: فإنه لقينهم، والقين الحداد، أي أنهم يستعملونه لإشعال النار، فالحداد يستعمل الإذخر لإشعال النار، فإنه لقينهم ولبيوتهم، وهكذا يحتاجون إليه لبيوتهم، فيجعلونه في سقوف البيت لسد الثقوب التي بين الأخشاب. فيسدون الثقوب بين الأخشاب بهذا النبت، وهكذا يستعملونه في قبورهم في اللحود، أي في الثقوب بين اللبن، إذا سدوا اللحد بالحجارة واللبن، فما بين فالشروخ والثقوب يجعلون فيها الإذخر، فيسدون تلك الثقوب بهذا النبت. فحاجتهم إلى هذا النبت حاجة ماسة، فلهذا قال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الإذخر، وفي ذلك صحة الاستثناء مع الفصل اليسير إذا كان المتكلم ما زال في كلامه السابق ولم ينتقل إلى غيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بقى مستمعا لكلام العباس ولم ينتقل إلى كلام آخر، فلما انتهى العباس من كلامه استثنى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إلا الإذغر. فمثل هذا الفصل في الاستثناء لا يضر، وفيه أنه لا يشترط أو لا تشترط نية الاستثناء قبل تمام الكلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتم حديثه ولم ينوي هذا الاستثناء، وإنما نواه بعد كلام العباس ولم يكن مقصودا له قبل ذلك، فلا يشترط أو لا تشترط نية الاستثناء قبل تمام الكلام، وهذا خلاف الإمام الشافعي فإنه اشترط نية الاستثناء قبل تمام الكلام، أما إذا نوى بعد أن أتم كلامه واستثنى فإن الاستثناء عنده لا يصح. والصواب صحة الاستثناء كما يدل عليه هذا الحديث، وهكذا حديث أبي هريرة الصحيحين في شأن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو على 70 أو على 70 أو على 90 على اختلاف ألفاظ الحديث، وستلد كل واحدة فارسا يجاهد في سبيل الله، فقال له ملك قل إن شاء الله فنسي ولم يقل، وهذا يدل على أنه إن قال إن شاء الله حين تنبيه الملك له لنفعه ذلك الاستثناء، ولو استثنى فإنه استثناء لم تتقدم له نية، وإنما كانت النية بعد تمام الكلام. فالصواب هو ما دلت عليه أدلة السنة أنه لا يشترط أو لا تشترط نية الاستثناء قبل تمام الكلام، بل لو أتم الكلام ثم نوى الاستثناء واستثنى فإن الاستثناء يصح. إلى هنا والحمد لله سبحانه.